ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع اللقاء الأول من سورة الحجرات، هذه السورة الجليلة الكريمة التي تشتمل على كثير من الحقائق العظيمة الضخمة، هذه السورة التي لا تتجاوز 18 آية، ولكنها تشتمل على كثير من حقائق العقيدة والتشريع والتربية والأخلاق، حتى كاد بعض المفسرين أن يسمي السورة بسورة الأخلاق. هذه السورة الجليلة العظيمة الكريمة التي تكاد بآياتها القليلة وكلماتها القليلة تكاد تستقل بوضع منهج متكامل لمجتمع إسلامي سليم العقيدة، نقي القلب، عفو اللسان، مهذب الأخلاق، نقي السريرة مع الله جل وعلا. مجتمع له أدب مع الله، مجتمع له أدب مع رسول الله، مجتمع له أدب مع نفسه، مجتمع له أدب مع غيره، مجتمع تصان فيه الحرمات، مجتمع لا تتبع فيه العورات، مجتمع مثالي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني مثالية، مجتمع رباه القرآن على يد من كان خلقه القرآن الذي رباه الله ليربي به الدنيا. سورة الحجرات سورة عجيبة، سورة الحجرات سورة جليلة، وسميت سورة الحجرات بسورة الحجرات نسبة إلى حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة الكريمة أيها الأحباب، والله لو وقفنا معها لطالت وقفتنا، ولو وقفنا مع كل كلمة بل مع كل حرف من حروفها لخرجنا منه بكثير من الدروس والعظات والعبر. ولم لا، وهي كلام العليم اللطيف الخبير الذي يشرع وينظم ويقنن لخلقته، لخلقه الذين خلقهم بيديه. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: قل أأنتم أعلم أم الله. إن الذي يقنن وان الذي يشرع وان الذي ينظم وان المتكلم في هذه السورة وفي كل سور القرآن انه الله جل وعلا، انه الخالق الذي خلق، وهو وحده جل وعلا اعلم بصنعته واعلم بخلقه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه السورة الكريمة تبدأ ببعض الآداب العالية الرفيعة التي يؤدب الله جل وعلا بها عباده المؤمنين ليعلمهم كيف يتعاملون مع حبيبه المصطفى. هذه مكانة رسولنا عند ربنا، هذه مكانة نبينا عند الله جل وعلا. تبدأ السورة ببعض الآداب التي يعلم الله جل وعلا ويربي الله جل وعلا بها عباده المؤمنين ليتعلموا كيف يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعظمونه، كيف يعزرونه، كيف يبجلونه، كيف يوقرونه، كيف يكلمونه، كيف يجلسون بين يديه. وإن الذي يعلم الدنيا ذلك ليعظم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله جل وعلا. فيقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآداب العالية الرفيعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله جل وعلا، بل إنه النداء الحبيب، إنها أول استجاشة للقلوب المؤمنة التقية النقية، نداء من الله لمن استقرت حقيقة الإيمان في قلوبهم، فوحدوا الله جل وعلا وأخلصوا العبادة لله جل وعلا انقيادا وطاعة ومحبة وإجلالا. نداء لكم يا من وحدتم الله ويا من آمنتم بحبيب الله رسول الله، نداء لكم من الله جل وعلا. وإذا ما نادى عليك الله فأصغ السمع وافتح القلب، لأنه الهدى، لأنه الخير والحق، لأنه الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا، إنها الآداب، إنها التربية، إنه التهذيب والتعليم لمن؟ من العليم الخبير لعباد الله المؤمنين. يعلم الله جل وعلا بهذه الآداب كيف يتعامل المؤمنون مع حبيبه وخليله محمد. إنها مكانته عند الله، إنها منزلة رسولنا عند الله، بلغت منزلة النبي أن ينزل الله جل وعلا في قرآنه على قلب رسوله ليعلم المؤمنين في كل زمان ومكان كيف يعاملون رسول الله وكيف يكلمون رسول الله بل وكيف يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه النبي العظيم، إنه النبي الكريم، إنه خليل الله، إنه حبيب الله، إنه الرجل الذي صنعه الله على عينه، إنه الرجل الذي مات أبوه وماتت أمه ومات جده وترعرع وهو صغير وتربى وهو صغير تحت عناية الله وتحت رعاية الله وتحت سمع الله وتحت بصر الله ليشب ابن عبد الله قرآنا يمشي بين الناس. يا عائشة يا عائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجابت عائشة إجابة شاملة إجابة بليغة لخصت فيها حياة النبي وأجملت فيها خلق النبي فقالت كان خلقه القرآن كان محمد قرآنا متحركا يمشي بين الناس. حول القرآن إلى حياة، حول القرآن إلى واقع، حول القرآن إلى سلوك، حول القرآن إلى منهج عملي. ذلكم هو ابن عبد الله، ذلكم هو خليل الله، ذلكم هو حبيب الله، ذلكم هو رسول الله. من شرح الله له صدره ورفع الله له ذكره ووضع الله عنه وزره وزكاه في كل شيء، زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه في صدقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه في علمه فقال علمه شديد القوى، وزكاه في صبره فقال لم نشرح لك صدرك، وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وأقسم الله بعمره فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وبين الله مكانته في الملأ الأعلى عند رب العالمين وعند الملائكة المقربين فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي. وأمر أهل الأرض بالصلاة والسلام عليه ليستمع لمحمد بن عبد الله الثناء في أهل الأرض وفي أهل السماء فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والله إن الخلق لوجد، والله إن الكلمات لتتوارى حياء وخجلا من رسول الله. فمن أهل الأرض ليتكلمون عن رسول الله، ليبينوا قدر رسول الله، ليبينوا مكانة رسول الله عند خالقه، عند مؤيده، عند باعثه، عند مرسله، عند الله جل وعلا. وكفى رسول الله فخرا أن يحكم الله جل وعلا له، وأن يختاره الله جل وعلا، وأن يصطفيه الله على جميع الخلق بل وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ففي الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان أحسن الناس خلقا وكان أكمل الناس خلقا، كان أحسن الناس خلقا وكان أكمل الناس خلقا. رباه الله على عينه وأتم به بناء طرح الأنبياء الشامخ. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. بل لقد فضله الله على جميع النبيين. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست. فضله الله جل وعلا على جميع الأنبياء بست خصال. فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وفي رواية البخاري: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. صلى الله عليه وسلم فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أعظم نعم الله جل وعلا بعد التوحيد على جميع خلقه أو على الناس كافة وعلى أمته خاصة. فهو الذي قال في الحديث الذي رواه مسلم صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما قول الله في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله في عيسى: إن تغفر لهم فإنهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. وبكى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل، قال الله: يا جبريل سل محمدا ما الذي يبكيه، وهو جل وعلا أعلم، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. يا جبريل سل محمدا ما الذي يبكيه، والله يسمع ويرى. فنزل جبريل على الحبيب فسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: أمتي أمتي يا جبريل. فأخبر جبريل ربنا جل وعلا وهو أعلم، فقال الله عز وجل: يا جبريل انزل وقل لمحمد، قل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. اطمئن يا رسول الله، يا من قال الله فيك بالمؤمنين رؤوف رحيم، اطمئن، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. وهو الذي قال بأبيه وأمي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. اللهم توفنا على التوحيد، ومتعنا بشفاعة حبيبك محرر العبيد، أنت ولي ذلك ومولاه يا رب العالمين. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ولما سأله أبو هريرة أيضا، والحديث رواه البخاري ومسلم، قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قيد هذا الحديث بإخلاص القلب، خالصا من قلبه. وكرمه الله جل وعلا في الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة أيضا عليه الصلاة والسلام، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. هكذا أيها الأحباب، هذه بعض مكانة نبينا عند ربنا جل وعلا. لذا استحق من الله عز وجل أن يكون إمام الأنبياء، وأن يكون إمام الأصفياء، وأن يكون سيد النبيين والمرسلين، وأن يكون صاحب المقام المحمود، وأن يكون صاحب اللواء المعقود، وأن يكون صاحب الحوض المورود، وأن يكون صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين. ومن كانت هذه منزلته ألا يستحق أن تتجه القلوب لمحبته؟ من كانت هذه مكانته ألا يستحق أن تتجه القلوب لمحبته، وأن تتجه الجوارح لطاعته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم؟ بلى. لذا أيها الأحباب، يؤدب الله جل وعلا عباده المؤمنين، لأنه ربما من جاء منهم يعامل حبيبه وهو لا يعرف قدره، وهو لا يعرف منزلته. فأدب الله جل وعلا المؤمنين في كل زمان ومكان أن يعرفوا قدر حبيبه، قدر حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعاملوه بما يليق بمكانته ومنزلته عند الله جل وعلا. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ووالله على قدر علمي، لو توقفنا مع هذه الآية لاحتاجت منا إلى 10 لقاءات مع هذه الآية فقط، بل مع قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لذا أيها الأحبة، اسمحوا لي أن نقف مع هذه الآية طويلة لنرى كيف فرطت الأمة في حق ربها، وكيف أساءت الأمة الأدب في حق نبيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا توقفنا مع قول الله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ربما توقفنا معها في 5 جمع على الأقل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقضوا أمرا دون الله ودون رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من شرائع دينكم، أو في شيء من شرائع دينكم. وقال الإمام القرطبي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله، ولا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي قول وفعل رسول الله، فمن قدم قوله وفعله على رسول الله فإنما قدم قوله وفعله على الله، لأن رسول الله إنما هو مبلغ عن الله جل وعلا. وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تصريح بالنهي عن عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، بعدم التقديم بين يدي الله ورسوله. يقول: ويدخل في ذلك دخولا أوليا التشريع من دون الله، فلا يحرم ما أحل الله، ولا يحلل ما حرم الله، فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله. هذه بعض الأقوال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إنها قضية خطيرة، إنها بالجملة أيها الأحباب تتمثل في كلمة واحدة، ألا وهي اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقضية الاتباع قضية خطيرة، انها قضية عقيدة، انها قضية دين، انها قضية اصل كامل من اصول هذا الاسلام، كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية. شيخ الاسلام ابن تيمية يقول في التوسل والوسيلة: ان دين الله الذي هو الاسلام مبني على اصلين. انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا لنرى كم ضيعنا اصلا ثانيا من اصول هذا الدين العظيم. يقول: ان دين الله الذي هو الاسلام مبني على اصلين. الاول ان يعبد الله وحده لا شريك له، والثاني ان يعبد بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين، حتى يسأل عن مسألتين: الأولى ماذا كنتم تعبدون، والثانية بماذا أجبتم المرسلين. وجواب الأولى ماذا كنتم تعبدون بمعرفة لا إله إلا الله إقرارا ومقتضا وعملا وانقيادا ومحبة. وجواب المسألة الثانية بماذا أجبتم المرسلين، بمعرفة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة وإقرارا وانقيادا واتباعا ومحبة وإجلالا. فبالشهادة الأولى يعرف كيف يعرف المعبود جل وعلا، وبالشهادة الثانية يعرف كيف يعبد المعبود جل وعلا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الشهادة. وهذا الأصل الثاني من أصول هذا الإسلام، شهادة أن محمد رسول الله. هذا الأصل ضيعه كثير ممن يتغنون بحب رسول الله. ليست هذه الشهادة العظيمة أيها الأحباب وأيها المسلمون في كل مكان، ليست شهادة أن محمد رسول الله ليست مجرد كلمات نتغنى بها وننسج لها القصائد والمدائح والأشعار ونعقد لها الندوات والمحاضرات في المواسم والأعياد ونقيم لها الحفلات ونأتي بالراقصين والراقصات ليعقدوا هذه الحفلات أو ليقيموا هذه الحفلات، ويقضي المسلمون ليلة بين الرقص والطبل والزمر والغناء، ويخرجون بعد ذلك ليتشدقون بمحبة الحبيب ويقولون: لقد احتفلنا اليوم أو احتفينا اليوم بذكرى ميلاد رسول الله. وهل ماتت ذكرى الميلاد حتى تحيوها أيها المسلمون المدعون لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل الاحتفال برسول الله يقتصر على يوم في شهر من العام؟ هل هذه مكانة رسول الله في قلوبنا؟ هل هذه منزلة رسول الله عندنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم منزلته تقتصر على أن ننسج له قصيدة نمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيها ونتغزل فيه؟ نعم. وبعد ذلك تتوقف حياتنا عند هذا الحد، فلا اقتداء ولا اقتفاء ولا اتباع، بل ان من هؤلاء المتبجحين الذين يتغنون بحب النبي بل ويحدثون الناس بحديث النبي، تراه على الاقل في اقل صورة وفي اول مشهد تراه قد عاند امرا من اوامر النبي، فتراه حليقا يحدث الناس عن رسول الله وهو مخالف لهدي رسول الله. هل هذه المحبة؟ هل هذه هي المحبة؟ هل هذا هو الاتباع يا عباد الله؟ ليست المحبة ادعاء، وليس الاتباع هوى وكلاما وتشدقا، ان محبة الرسول اتباع، ان محبة الرسول اقتفاء، ان محبة الرسول اقتداء، ان محبة الرسول هدى. بل ومن هؤلاء الذين يتغنون بمحبته ويرقصون بذلك منهم من يتطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نحن لا نأخذ الا بالقرآن، لا نأخذ الا بالقرآن، اما السنة ففيها الموضوع وفيها الضعيف. وهي دندنة قديمة حديثة. فقديما جلس الصحابي الجليل عمران بن حصين يحدث الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا أبا نجيد، حدثنا بالقرآن لا تحدثنا بالسنة، حدثنا بالقرآن. فقال عمران بن حصين: يا هذا، أنت تقرأ القرآن أنت وأصحابك، أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وما حدودها؟ الله جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة. هل وردت آية في القرآن تقول بأن الظهر أربع ركعات؟ هل وردت آية في القرآن تقول بأن الصلاة قيام وركوع وسجود؟ أنتم تقرؤون القرآن، أنت تقرأ القرآن أنت وأصحابك، أكنت محدثي عن الصلاة وما فيها وما حدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة، عن زكاة الذهب والإبل والبقر وما حدودها؟ ثم قال عمران بن حصين: فرض علينا رسول الله، فرض علينا رسول الله كذا وكذا وكذا. فنظر الرجل بعدما ذكر فتذكر إلى عمران وقال: أحييتني أحياك الله. فهل ستحيي هذه الكلمة القلوب الميتة؟ الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح الإسناد، وأقره الإمام الذهبي. هل ستحيي قولة عمران القلوب الميتة؟ هل ستحيي قولة عمران القلوب الميتة؟ أحييتني أحياك الله عز وجل. ومن المسلمين، معذرة، من المتمسلمين الذين يتغنون بحب النبي ويزعمون حب النبي من يقول: نحن لا نقبل إلا القرآن ولا نأخذ بالسنة، لأن هناك من أحاديث السنة ما يرفضها العقل وغير المعقول غير مقبول. انظروا إلى هذا الصنف، انظروا إلى هذه الدندنة الخبيثة وإلى هذه الزندقة الكبيرة، غير المعقول غير مقبول. فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، أخبر فيه عن أن الذبابة تحمل في إحدى جناحيها الداء وفي الجناح الآخر الدواء، يأتي من يقول: إن هذا الحديث لا يقبله العقل ولا يقبله المنطق، وأنا متوقف عند هذا الحديث لا أقبله إلا إذا أثبت أهل الفن في هذا العلم أن الذبابة تحمل في إحدى جناحيها الداء وفي الآخر الدواء، فإن قال علماء هذا الفن ذلك فإن الحديث مقبول عندي، وإن كان غير ذلك فإن الحديث مردود وأنا متوقف فيه ولا يقدح ذلك في عقيدتي أبدا. لا بد من عرض أحاديث النبي على أقوال العلماء ليقول العلماء قولهم: هذا حديث صحيح يوافق العقل، وهذا حديث غير صحيح لا يوافق العقل. انظروا إلى هذا الضرب من الزندقة والخبث. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، من حقك أن تبحث هل هذا الحديث صحيح أم لا، فإن تبين لك صحة الحديث فينبغي أن تذعن وأن تخضع وأن تنقاد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلتعلم بأن العقل قاصر وإن الفساد في عقولنا وليس في قول نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فليست المحبة ادعاء أيها الأحباب، بل إن للمحبة شروطا وإن للاتباع حدودا وأركانا، وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا في الجمع المقبلة والتالية بإذن الله جل وعلا، فلقد حددت معنى الاتباع في عدة عناصر، هذه ستكون محل حديثنا في اللقاءات المقبلة بإذن الله جل وعلا، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. حددت حدود اتباع النبي ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم في عدة عناصر. اولا وجوب الايمان به صلى الله عليه وسلم، ثانيا تصديق النبي في كل ما اخبر، ثالثا طاعة النبي في كل ما امر، رابعا الانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر، خامسا الفرق بين المحبة والغلو والاطراع. اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم من المحبين الصادقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المتبعين الصادقين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه ولي ذلك ومولاه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اما بعد، فيا ايها الاحبة، يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذه الآية تحمل معنى الاتباع وتأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقديم بين يديه، أي بين يدي قوله وفعله. وهذه هي حدود المحبة وحدود الاتباع. فليست المحبة ادعاء وافتراء، بل إن المحبة الحقيقية سلوك وعمل. وكم من المسلمين في هذه الأيام يدعي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويتغنى بها وهو بعيد عن أمره، بعيد عن نهيه، بعيد عن حده، بعيد عن فعله، بعيد عن خلقه، بعيد عن سلوكه صلى الله عليه وسلم. فأين المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأخيرا، جاء طفل صغير أو تلميذ صغير أو طالب علم إلى أستاذ خاري: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فقال الأستاذ لتلميذه: وماذا تريد؟ قال: أريد أن أرى رسول الله، أود أن أبذل كل شيء وأن أقدم الغالي والنفيس لأرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكم من الناس يتمنى ذلك وهو صادق في ذلك. فقال له الأستاذ: إن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء كاذبا، وإنما هي صدق، وعلى قدر الصدق تكون النتيجة. فقال التلميذ: يا أستاذي، مرني بما شئت لأرى النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد هذا الأستاذ الفطن أن يعلم تلميذه وأن نتعلم نحن أن القضية ليست كلاما وليست ادعاء. فقال الأستاذ لتلميذه: أنت مدعو لتتناول العشاء معي الليلة. فأجاب التلميذ نداء أستاذه، وأحضر الأستاذ لتلميذه عشاء وأكثر فيه نسبة الملح، ومنع الأستاذ عن تلميذه الماء، وأكل التلميذ وأستاذه يأمره أن يستزيد فيزيد. وطلب التلميذ ماء من أستاذه فأبى وقال: نم، وقبيل الفجر أوقظك لأعلمك كيف ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستيقظ التلميذ، بل ونام التلميذ وهو شغوف بالساعة التي سيجلس فيها بين يدي أستاذه ليتعلم كيف يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، وأيقظ الأستاذ تلميذه وجلس بين يديه، وقبل أن يعلمه سأله سؤالا. قال: إني سائلك أولا قبل أن أعلمك. قال: سلني. قال: هل رأيت الليلة رؤى؟ قال: بلى، رأيت يا أستاذي. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت الأمطار تمطر، والأنهار تجري، والبحار تسير. هو ما نام إلا وهمه في الماء، ما نام إلا وهو يفكر في الماء، فرأى في نومه أن الأمطار تمطر، وأن الأنهار تجري، وأن البحار تسير. فقال أستاذه: نعم، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. المحبة ليست ادعاء ولا افتراء ولا كلاما. ولو كانت المحبة ادعاء لكان الأمر ميسورا وبسيطا، ولكن المحبة عمل، ولكن المحبة اقتفاء، ولكن المحبة سلوك. فإلى هذه الحدود، وإلى هذه الأركان، وإلى هذه البنود لنقف أمام هذه الشهادة أشهد أن محمد رسول الله، لنعرف مقتضاها ولنعلم معناها ولنعلم أنها ليست مجرد كلمات تلوفها الألسنة دخانا يطير في الهواء. ثم يختار المسلم الذي لفظ هذه الشهادة، يختار لنفسه من المناهج والقوانين والأوضاع من صنع البشر من ملاحدة وزنادقة وعلمانيين وشيوعيين وديمقراطيين وبعثيين واشتراكيين. يقول المسلم الذي يزعم الحب لرسول الله ينحي شرع الله وينحي سنة رسول الله، ويذهب إلى هؤلاء وهؤلاء، إلى الشرق الملحد تارة وإلى الغرب الكافر تارة أخرى، ليأتي بقوانين البشر الذي تتحكم فيهم الأهواء والشبهات والشهوات، لينحي بعد ذلك شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كل ذلك فهو يدعي ويزعم المحبة لرسول الله، ووالله الذي لا إله غيره ما زلت الأمة إلا يوم أن غاب عنها هذا المفهوم وذلك المقتضى، إلا يوم أن فهمت أن مجرد النطق بشهادة أن محمد رسول الله يقتصر على قصيدة حلوة، على ليلة ساهرة بين الطبل والزمر نتغنى لرسول الله، وهذه هي المحبة. يوم أن غاب هذا المفهوم زلت الأمة. لمن؟ لشاميه، لليهود، لمن كتب الله عليهم الذلة، أذل الله الأمة لهم، لأبناء القردة والخنازير الذين ذهبوا ليلحسوا بألسنتهم أحذية اليهود وأتباع اليهود. لماذا؟ لأن الأمة تخلت عن مصدر عزها وعن مصدر شرفها وعن مصدر كرامتها وهويتها. أذل الله الأمة لمن كتب الله عليهم الذل. وهل هناك أذل ممن أذله الله للأذل؟ شامير مجرم اليهود الذي قال بصريح العبارة في مجتمع سابق، قال إن العرب يريدون أن يخدعوا اليهود كما خدع اليهود من قبل نبيهم محمد. اليهود ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، واليهود هم اليهود، اليهود هم اليهود، اليهود هم اليهود. يحدثنا اليهود عن أنبيائهم، ويحدثنا اليهود عن كتبهم وعن أحاديثهم، فهل رددنا عليهم بأقوال نبينا وكلام ربنا جل وعلا؟ أن للمسلمين أن يحدثوا هؤلاء بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يردد شامير نبوءة لنبي وهي نبوءة كاذبة، فهل رد عليه أحد من المسلمين بقول الله أو بقول رسول الله؟ أن للمسلمين أن يقولوا بالقرآن وأن يقولوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. هذا قول النبي الذي لا ينطق عن الهوى، وقول ربنا جل وعلا. ووالله لن تعود الأمة إلى هويتها وإلى عزتها وكرامتها إلا إذا عادت إلى النبعين الصافيين الكريمين وإلى الوحيين الجليلين العظيمين، ألا وهما القرآن والسنة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إليهما ردا جميلا.